الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحلى.
أعزائي الدارسين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات التعليمية الخاصة بمادة الإدارة الاستراتيجية المستوى الرابع التعليم المفتوح بجامعة العلوم والتكنولوجيا. عزيزي الدارس، سيكون موضوع هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن البدائل الاستراتيجية. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف التالية:
1- أن تعدد أنواع الاستراتيجيات. 2- أن توضح الاستراتيجية على مستوى المنظمة.
ولتحقيق تلك الأهداف سنتناول الفقرات التالية:
1- أنواع الاستراتيجيات. ألف: الاستراتيجية على مستوى المنظمة. استراتيجيات النمو المستقر. الثالث: استراتيجيات النمو. الاستراتيجيات الانكماشية أو الدفاعية. استراتيجيات المزيج.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى وهي بعنوان أنواع الاستراتيجية. عزيزي الدارس، كما سبق الإشارة إليه في الحلقات السابقة، فإن هناك عدة مستويات للاستراتيجية في المنشآت الكبرى المتعددة الأقسام أو القطاعات، وكل مستوى يحتوي على أنواع متعددة من الاستراتيجيات، ويمكن توضيحها كما يلي: أولا، الاستراتيجية على مستوى المنظمة. ثانيا، الاستراتيجية على مستوى القطاع بين قوسين الأعمال. ثالثا، الاستراتيجية على مستوى الوظيفة. رابعا، الاستراتيجية الدولية. سنبين عزيزي الدارس هذه الاستراتيجيات بشيء من التفصيل في حلقتين متتاليتين بمشيئة الله تعالى. أما في هذه الحلقة فسنوضح الاستراتيجية على مستوى المنظمة. إن الاستراتيجية على مستوى المنظمة هي الاستراتيجية التي تركز على المنظمة ككل، ويتركز الاهتمام الأساس لها في تحديد مجالات الأعمال والأنشطة التي يتعين على المنظمة أن تشارك فيها، وكيف ستوزع الموارد بين هذه الأنشطة والأعمال. والمسؤولية الأهم في وضعها تقع على الإدارة العليا وإطارها الزمني طويل المدى، وذلك بهدف تعظيم ربحية أو ربحية المنظمة على المدى الطويل. ومن أنواع الاستراتيجيات على مستوى المنظمة: استراتيجية النمو المستقر. ثانيا، استراتيجية النمو. ثالثا، الاستراتيجيات الانكماشية أو الدفاعية. رابعا، استراتيجيات المزيج. وسنتناول هذه الاستراتيجيات بشيء من التفصيل، ونبدأ أولا بتوضيح استراتيجيات النمو المستقر من خلال الفقرة الآتية. في هذا النوع من الاستراتيجيات تبقي المنظمة مستوى أهدافها كما كانت عليه سابقا، أي أن المنظمة هنا تخصص كل مواردها لتحقيق أهدافها الحالية وتركز على زيادة مستوى الأداء بالنسبة المئوية نفسها التي تتبعها كل سنة مع زيادة تعادل الزيادة في معدل التضخم، وتتخذ القرارات الاستراتيجية المرتبطة فقط بتحسينات تدريجية في أدائها الوظيفي، ويقتصر نشاطها على تقديم السلع والخدمات لزبائنها الحاليين. واستراتيجيات النمو المستقر تعتبر أو تعد نسبيا قليلة المخاطر وفعالة بالنسبة للمنظمات الناجحة التي تعمل في صناعات نامية وتمارس نشاطها في بيئة مستقرة. وتعد هذه الاستراتيجيات للعديد من المنظمات أفضل الاستراتيجيات الفعالة. ومن الأسباب التي تجعل الإدارة تتبنى استراتيجيات النمو المستقر الآتي: 1- استقرار البيئة. 2- عندما لا ترغب الإدارة في المخاطر بتبني استراتيجيات مختلفة كثيرا عن استراتيجياتها الحالية، لأن الاستراتيجيات القائمة تحقق للمنظمة أهدافها المرسومة. 3- التغيير في الاستراتيجيات. يتطلب التغيير في توزيع الموارد المختلفة بين قوسين: موارد بشرية ومالية ومادية وإدارية إلى آخره، وهذا يعد تحولا صعبا إلى حد كبير في منظمة قائمة، ويحتاج إلى فترة زمنية طويلة. 4- النمو السريع قد يؤدي إلى حجم إنتاج كبير يتجاوز القدرات والموارد الإدارية الحالية، وهذا قد يقود إلى عدم الكفاءة. وبشكل عام عزيز الدارس، فإن المنظمات التي تتبنى استراتيجيات النمو المستقر تركز على إنتاج سلعة واحدة وتنمو من خلال المحافظة على حصتها التي تنمو بشكل ثابت. وكثير من المنظمات الخدمية العامة كالنقل والبنوك وشركات التأمين تتبع استراتيجية النمو الثابت. ومن أنواع استراتيجيات النمو المستقر الآتي: استراتيجية عدم التغيير، ب استراتيجية الربح أو الحصاد، جيم استراتيجية التريث، دال استراتيجية الحيطة والحذر. وإليك عزيز الدارس توضيح هذه الأنواع بشيء من التفصيل، مبتدئين باستراتيجية عدم التغيير. في هذه الاستراتيجية تستمر المنظمة بانتهاج نفس المسار الذي كانت تنتهجه، إلا إذا وجدت حاجة لإجراء بعض التعديلات في الأهداف بسبب التضخم. ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على عدم التغيير في البيئة الداخلية والخارجية. استراتيجية الربح أو الحصاد، وتعتمد هذه الاستراتيجية على التضحية بالنمو في المستقبل في سبيل زيادة الأرباح الحالية، والهدف الأساس من هذه الاستراتيجية هو الحصول على النقدية للمنشأة لمواجهة ظروف مؤقتة تمر بها المنظمة، غير أن الاستمرار باتباع هذه الاستراتيجية لفترة طويلة قد يقود المنظمة إلى الإفلاس. وفي هذه الاستراتيجية يتم تخفيض مصروفات البحوث والتنمية والصيانة والدعاية والإعلان الذي يؤدي إلى زيادة الأرباح على المدى القصير. أما النوع الثالث من أنواع استراتيجيات النمو المستقر فهي استراتيجيات التريث، وفيها يتم تخفيض الأهداف من مستوى النمو السريع إلى مستوى النمو بمعدل ثابت، حتى تركز المنشأة نشاطها على تحسين الكفاءة الإنتاجية. وتستخدم هذه الاستراتيجية عندما تحتاج المنظمة إلى فترة استرداد الأنفاس، وذلك عندما يتسبب إضافة قطاعات جديدة عن طريق الشراء أو النمو الداخلي إلى إرهاق الإدارة وعدم كفاية مواردها. وتعتبر هذه الاستراتيجية مؤقتة وتهدف إلى إعادة ترتيب الأحوال الداخلية للمنشأة. أما النوع الرابع والأخير من استراتيجيات النمو المستقر فهو استراتيجية الحيطة والحذر، وتلجأ المنظمة إلى هذه الاستراتيجية عند ظهور عوامل مؤثرة في البيئة الخارجية للمنظمة تعوق استمرارها في اتباع استراتيجية النمو السريع. ومن العوامل الخارجية المؤثرة صدور تعليمات حكومية جديدة أو دخول منافس قوي أو حدوث تغييرات سياسية واقتصادية غير متوقعة. ولكل هذه العوامل تفضل المنظمة الحركة، ولكن ببطء مع الحذر والحيطة من تأثير هذه العوامل على أدائها. عزيز الدارس، كان ذلك عن استراتيجيات النمو المستقر، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها استراتيجيات النمو. ترفع المنشأة مستوى أهدافها عما كانت عليه سابقا، وتطور منتجات جديدة، وتفتح أسواقا جديدة، وتستحدث عملية إنتاج جديدة، وتخلق استخدامات جديدة لمنتجات قديمة. وتلجأ المنشأة في هذا النوع أو إلى هذا النوع من الاستراتيجيات في عدة حالات، منها واحد عندما تكون الصناعات التي تنتمي إليها المنظمة مضطربة ومتقلبة، لأن اتباع استراتيجية نمو مستقر لا يحقق هنا سوى نجاح قصير المدى. ثانيا، لأن النمو يحقق أرباحا أفضل للمنظمة. ثالثا، لأن النمو يعكس فائدته على المجتمع ككل. رابعا، تلجأ المنظمات لاستراتيجية النمو لأنها تحظى بشعبية كبيرة لدى معظم مديري الأعمال، كونها تمكن المديرين من تغطية أخطاء المنشأة وتزيد من فرص ترقيتهم واقتران النمو بشكل عام بالنجاح. وعلى المنظمة التي تتبع استراتيجية النمو أن تمتلك الموارد الكافية للنمو بما في ذلك الموارد المالية. وهناك أنواع عدة من استراتيجية النمو، منها استراتيجيات التكامل، 2 استراتيجيات الشراكة المؤقتة، 3 استراتيجيات التنويع، 4 الاستراتيجيات المكثفة. عزيزي الدارس، سنوضح كل نوع من الاستراتيجيات السابقة، ونبدأ أولا باستراتيجيات التكامل، وتشمل الأنواع الآتية: استراتيجيات التكامل الأمامي، استراتيجيات التكامل الخلفي، استراتيجيات التكامل الأفقي، ويشار إليها جميعا أحيانا باستراتيجيات التكامل الرأسي أو العمودي. وجميع هذه الاستراتيجيات تسمح للمنظمة بالسيطرة على الموزعين والسيطرة على الموردين والمنافسين. وإليك عزيز الدارس توضيحا مختصرا لأنواع استراتيجيات التكامل، مبتدئين بالآتي: استراتيجية التكامل الأمامي، ويقصد به الاستراتيجية امتلاك أو زيادة الرقابة على أنشطة ووسائل ومنافذ توزيع مخرجات المنظمة سلع أو خدمات، والتعامل المباشر مع عملائها. ومن الأمثلة على تطبيق هذه الاستراتيجية هو قيام شركة البترول بفتح محطات توزيع مملوكة لها والبيع مباشرة للمستهلكين. ويتم اللجوء إلى هذه الاستراتيجية في حالات عدة، منها: 1 عندما يكون الموزعون الحاليون للشركة ذوي تكلفة عالية أو لا يمكن الاعتماد عليهم أو غير قادرين على تلبية الاحتياجات التوزيعية للمنظمة. 2 عندما يصعب على المنظمة التي تنتهج استراتيجية التكامل الأمامي الحصول على موزعين جدد يتمتعون بقدرات وأمكانات جيدة يستطيعون من خلالها توفير مزايا تنافسية للشركة. 3 عندما تمتلك المنظمة الموارد البشرية والمالية والإدارية المطلوبة لإدارة وتشغيل الأعمال والأنشطة المتعلقة بتوزيع منتجاتها الجديدة. 4 عندما يحصل الموزعون وتجار التجزئة الحاليون على هامش ربح عال يدفع الشركة المنتجة إلى القيام بتوزيع منتجاتها بنفسها. استراتيجية التكامل الخلفي، ويقصد بهذه الاستراتيجية السيطرة وامتلاك أنشطة ووسائل توريد احتياجات المنشأة من قبل المنظمة نفسها دون اللجوء إلى الموردين. ومن الأمثلة على ذلك قيام مصنع الغزل مثلا والنسيج بامتلاك مزارع خاصة به لزراعة القطن بدلا من شرائه. ويتم استخدام هذه الاستراتيجية في حالات عدة، منها: 1 عندما تكون تكلفة الموردين الحاليين عالية أو لا يمكن الاعتماد عليهم أو عاجزين عن توفير احتياجات المنظمة من قطع الغيار والمواد الخام. 2 عندما تمتلك المنظمة الموارد البشرية والمالية المطلوبة لإدارة الأعمال الجديدة الخاصة بإمداد المنظمة بمواردها الأولية وقطع الغيار. 3 عندما يحصل الموردون الحاليون على هامش ربح عال يغري الشركة الحالية بالاستثمار في مجال توفير احتياجاتها من المواد الخام وقطع الغيار بنفسها دون اللجوء إلى الموردين. 4 عندما تحتاج المنظمة إلى الحصول على مواردها بشكل سريع ولا يستطيع الموردون القيام بذلك. ومن المعروف أن التكامل الخلفي عادة أكثر ربحية من التكامل الأمامي، إلا أنه أقل مرونة بسبب وجود أصول مكلفة ليس من السهل بيعها، مما يشكل عائقا في سبيل الشركة إذا ما أرادت الخروج من هذا المجال. أما الاستراتيجية عزيز الدارس الثالثة وهي الأخيرة، فهي استراتيجية التكامل الأفقي، ويقصد بها الاستراتيجية قيام الشركة بامتلاك أو زيادة السيطرة على الشركات المنافسة، وتمارس هذه الاستراتيجيات عادة في حالة المنشآت التي تعمل في صناعة واحدة كصناعة السيارات أو المياه الغازية أو صناعة التأمين. وتأخذ هذه الاستراتيجية التي يكثر استخدامها أشكالا متعددة، منها: 1 الاندماج، وهو ضم شركتين أو أكثر. 2 التملك، وهو شراء شركة واحتوائها بالكامل كقسم أو كشركة تابعة للشركة المشترية. ويتم اللجوء إلى استراتيجية التكامل الأفقي في الحالات التالية: 1 عندما تنافس المنظمة في صناعة نامية 2 عندما يعطي زيادة الحجم ميزة تنافسية كبيرة للشركة الجديدة. 3 عندما تمتلك المنظمة الموارد الرأسمالية والكفاءات البشرية المطلوبة لإدارة التوسعات بنجاح. 4 عندما تستطيع المنظمة اكتساب مزايا الاحتكار في قطاع معين دون أن تواجه معارضة قانونية لهذا الاحتكار. أما النوع الثاني عزيزي الدارس من استراتيجية النمو فهي استراتيجية الشراكة المؤقتة، وتعد من الاستراتيجيات الشائعة وتتحقق عندما تشكل شركتان أو أكثر شراكة مؤقتة، أو عندما يتم تكوين اتحاد مالي من بعض المؤسسات المالية الكبرى لتمويل مشروعات تحتاج لأموال ضخمة بهدف الاستفادة من بعض الفرص، وتمارس هذه الاستراتيجية في حالة عدة أو في حالات عدة. منها أولا عندما تكون هناك بعض المشاريع الربحية وفيها نوع من المخاطرة وتتطلب مصادر تمويل كبيرة. 2 عندما توجد بين شركتين صغيرتين أو أكثر مشكلات تنافسية مع الشركات الكبيرة مما يضطرها إلى تكوين شركة مؤقتة. 3 عندما تشكل شركة محلية مع شركة أجنبية شركة واحدة مؤقتة، وهذا يحقق للطرفين مزايا عدة منها تقليل المخاطر في الدولة المضيفة واكتساب خبرات متبادلة. أما النوع الثالث من استراتيجية النمو فهي استراتيجية التنويع، وهناك نوعان أساسيان من استراتيجيات التنويع هما استراتيجية التنويع المتمركز، استراتيجية التنويع المختلط، وإليك توضيحا لهما مبتدئين بالآتي. استراتيجية التنويع المتمركز، وتعني هذه الاستراتيجية إضافة منتجات جديدة مختلفة غير أن لها علاقة وارتباط بالمنتجات القائمة، وقد تكون هذه العلاقة أو الارتباط في جانب أو أكثر منها استعمالات المستهلك للمنتج أو منافذ للتوزيع أو المهارات الإدارية أو تشابه المنتجات مثل مصنع صابون غسيل الملابس مثلا. قد ينتج صابونا للأجسام أو مصنع عطر رجال يصنع عطورا للنساء. ويتم اللجوء إلى استراتيجية التنويع المتمركز في عدة حالات، منها عندما تنافس الشركة في صناعة غير نامية أو نموها يكون بطيئا. 2 عندما يساهم إضافة منتجات جديدة لها علاقة بالمنتجات الحالية في تعزيز المنتجات الحالية بشكل فعال. 3 عندما يمكن بيع المنتجات الجديدة ذات العلاقة بالمنتجات الحالية بسعر تنافسي مرتفع. 4 عندما يمكن بيع المنتجات الجديدة ذات العلاقة بالمنتجات الحالية في موسم آخر مختلف عن موسم بيع المنتجات القائمة، كأن يكون المنتج الجديد صيفيا والمنتج القائم الحالي شتويا. 5 عندما تكون المنتجات الحالية للشركة قد وصلت إلى مرحلة الهبوط التي تمثل إحدى مراحل دورة حياة المنتج. ب استراتيجية التنويع المختلط، ويقصد بها إضافة منتجات جديدة ولكنها غير مرتبطة بالمنتجات الحالية القادمة، ويتم اللجوء إلى هذه الاستراتيجية في حالات عدة، منها أولا عندما تعاني الصناعة الأساسية التي تنتمي إليها المنظمة من هبوط في مستويات المبيعات والأسعار. 2 عندما تمتلك المنظمة رأس المال المطلوب والخبرات والقدرات الإدارية المطلوبة للمنافسة بشكل ناجح. 3 عندما تمتلك المنظمة الفرصة لشراء أعمال ليس لها علاقة بالمنتجات الحالية لكنها تمثل فرصة استثمارية جذابة. 4 عندما تتشبع السوق من المنتجات الحالية للشركة. 5 عندما يكون التركيز في الاستثمارات على صناعة واحدة لها محاذيرها القانونية. أما النوع الرابع والأخير من استراتيجيات النمو فهي الاستراتيجيات المكثفة، وسميت بالاستراتيجيات المكثفة لأنها تتطلب مجهودا مكثفا لتطوير الوضع التنافسي لمنتجات المنظمة، وتشمل الأنواع التالية: استراتيجية اختراق السوق، استراتيجية تطوير السوق، استراتيجية تطوير المنتج. وإليك عزيز الدارس توضيحا مختصرا لتلك الأنواع مبتدئين بالآتي: استراتيجية اختراق السوق، وتسعى هذه الاستراتيجية إلى زيادة الحصة السوقية للمنتجات الحالية للشركة في السوق الحالية، وذلك من خلال القيام بمجهود تسويقي كبير، وتستخدم هذه الاستراتيجية بشكل واسع إما منفردة أو مع استراتيجيات أخرى. وهذه الاستراتيجية تشمل زيادة عدد رجال البيع، زيادة نفقات الإعلان، توزيع هدايا ترويجية وزيادة الدعاية. وتستخدم المنشأة هذه الاستراتيجيات في حالات عدة، منها أولا عندما تكون السوق الحالية للمنتجات الخاصة بالشركة غير مشبعة. 2 عندما تكون هناك إمكانية لزيادة معدل استخدام المستهلكين الحاليين لمنتجات الشركة الحالية. ثالثا عندما تكون الحصة السوقية للمنافسين الكبار في تنافس بينما مبيعات الصناعات الكلية في ازدياد. رابعا عندما تعطي الزيادة في حجم الإنتاج ميزة تنافسية للمنشأة. استراتيجية تطوير السوق، وتقوم هذه الاستراتيجية على أساس تقديم المنتجات الحالية إلى أسواق جغرافية جديدة، سواء كانت هذه الأسواق محلية أو دولية أو إقليمية. وتلجأ الشركات لهذه الاستراتيجية في عدة حالات منها: واحد، عندما تتوفر أسواق جغرافية جديدة لمنتجات الشركة. اثنان، عندما تمتلك المنظمة طاقة إنتاجية زائدة تكفي لفتح أسواق جديدة. ثالثا، عندما تمارس المنظمة عملها الحالي بطريقة ناجحة. رابعا، عندما تمتلك المنظمة الموارد الرأسمالية والبشرية لإدارة العمليات التوسعية. خامسا، عزيز الدارس، عندما تمتلك المنظمة قنوات توزيع تعتمد عليها وغير مكلفة وذات جودة مناسبة. سادسا، عندما تصبح الصناعة التي تنتمي إليها المنظمة ذات سمعة جيدة محليا ودوليا. أما الاستراتيجية الأخيرة من الاستراتيجيات المكثفة فهي استراتيجية تطوير المنتج، وتسعى هذه الاستراتيجية إلى زيادة المبيعات من خلال تطوير أو تعديل مواصفات السلع والخدمات الحالية وتطوير المنتجات. يحتاج عادة إلى أبحاث ونفقات تطوير كبيرة، وتستخدم المنشآت هذه الاستراتيجية في الحالات التالية: أولا، عندما تنافس المنظمة في صناعة تتسم بتطور تكنولوجي سريع مثل الحاسوب وأجهزة الاتصالات والموبايلات. اثنين، عندما تمتلك المنظمة قدرات بحثية وتطويرية. ثالثا، عندما يقدم المنافسون الرئيسيون منتجات بجودة عالية وبسعر تنافسي. أربعة، عندما تمتلك المنظمة منتجات ناجحة في مرحلة النضج، وبالتالي تستفيد المنظمة من هذه الميزة في تطوير منتجات جديدة لجذب الزبائن بسبب تجاربهم الإيجابية مع المنتجات الحالية للمنظمة. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، كان ذلك عن استراتيجيات النمو، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الاستراتيجيات الانكماشية أو الدفاعية. في هذا النوع من الاستراتيجيات تخفض المنشأة مستوى أهدافها عما كانت عليه سابقا، وتلجأ الإدارة لاتباع هذه الاستراتيجيات عندما تكون المنشأة غير ناجحة في أعمالها، أو عندما لا تصل المنشأة إلى تحقيق أهدافها عن طريق اتباع أي من الاستراتيجيات السابقة. ومن أنواع هذه الاستراتيجيات الآتي: واحد، استراتيجية تقليص أو تخفيض النفقات بين قوسين التحول. اثنان، استراتيجية التخلص بين قوسين التجرد. ثلاثة، استراتيجية التصفية. وإليك عزيز الدارس توضيحا مختصرا لتلك الأنواع مبتدئين أولا باستراتيجية تقليص تخفيض النفقات أو التحول. وفي هذه الاستراتيجية تقوم المنظمة بإعادة تنظيم وترتيب نفسها من خلال تخفيض النفقات والأصول. وتأخذ هذه الاستراتيجية ثلاث مراحل: هي المرحلة الأولى تحت الانكماش، الهدف إلى تخفيض الحجم وتخفيض التكاليف، وفي هذه المرحلة يتم بيع بعض المباني والأراضي لتوفير التدفقات النقدية المطلوبة، ويتم أيضا خفض اعتمادات البحوث والتطوير والإعلان والتدريب، ويتم إعادة ترتيب خطوط الإنتاج وإغلاق الأعمال الهامشية وأتمتة الإجراءات وتخفيض عدد العاملين وتنظيم الأعمال الرقابية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة الدعم والاستقرار، وتنطوي على وضع برنامج للتثبيت الوضع الجديد الناشئ عن الإجراءات التي اتخذت في المرحلة الأولى. ومن ثم تتم في هذه المرحلة مراجعات متعمقة للتعرف على مجالات التحسين التي يمكن إجراؤها على المدى الطويل. وعندما تتخطى الشركة بنجاح مرحلتي الانكماش والاستقرار، فإنها تستطيع في هذه الحالة الدخول إلى المرحلة التالية، وهي المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة وهي مرحلة إعادة البناء، وفيها تحاول الشركة العودة إلى استراتيجيات التوسع الأخرى. وأثناء تطبيق هذه الاستراتيجية فإن الإدارة تعمل بموارد محدودة، وتواجه ضغوطا من المساهمين والموظفين والمجتمع، وتستخدم المنشأة هذه الاستراتيجية في الحالات التالية: واحد، عندما تواجه المنظمة انخفاضا في الكفاءة والربحية وانخفاضا في الروح المعنوية لدى العاملين وضغوطا من قبل المساهمين لتحسين الأداء. ثانيا، عندما تمتلك المنظمة جدارة وكفاءة متميزة ولكنها عاجزة عن تحقيق أهدافها بشكل مستمر ودائم. ثالثا عندما تنمو المنظمة بشكل سريع وكبير مما يترتب عليه الحاجة إلى إعادة تنظيم المنظمة. استراتيجية التخلص أو التجرد وهي عبارة عن بيع قسم أو جزء من المنظمة، وتستخدم هذه الاستراتيجية غالبا لتوفير رأس مال للتملك أو الاستثمارات المستقبلية أو لتخليص المنظمة من الأعمال غير المربحة التي تتطلب مبالغ كبيرة لتشغيلها أو للتخلص من الأعمال التي لا تتناسب مع طبيعة الأنشطة الأخرى في المنظمة. وتمارس المنشأة هذه الاستراتيجية في الحالات التالية: واحد، عندما تمارس المنظمة استراتيجية تخفيض النفقات التحول وتفشل في تحقيق التحسينات أو التطوير المطلوب. اثنين، عندما يحتاج القسم الذي تم التخلص منه إلى موارد كبيرة تفوق إمكانيات المنظمة لجعله قسما تنافسيا، أو عندما يكون القسم مسؤولا عن الأداء السيء للمنظمة بشكل عام، عندما يكون وجود القسم لا يتلائم مع طبيعة أعمال المنظمة وهذا ناتج عن الاختلاف الجذري في السوق والمواد الخام والزبائن. أما الاستراتيجية الثالثة والأخيرة من الاستراتيجيات الانكماشية أو الدفاعية فهي استراتيجية التصفية، ويقصد بها بيع كل أصول الشركة وإغلاق أبوابها. والتصفية هي اعتراف بالعجز وهي استراتيجية صعبة ومؤلمة، ولكن من الأفضل تطبيقها بدلا من الاستمرار في العمل وخسارة مبالغ كبيرة نتيجة لذلك. يتم اللجوء إلى هذه الاستراتيجية في الحالات التالية: عندما تكون المنظمة قد طبقت استراتيجية تخفيض النفقات والتخلص ولم تنجح أي منهما. ثانيا، عندما يرغب المساهمون في الشركة بتقليل خسائرهم من خلال بيع أصول الشركة. ثالثا، عندما يكون الخيار الوحيد أمام الشركة هو إنهاء الإفلاس، فإن استراتيجية التصفية تشكل وسيلة أفضل ووسيلة منظمة ومخططة للحصول على أكبر قدر ممكن من النقدية من بيع أصول الشركة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الاستراتيجيات الانكماشية أو الدفاعية، والآن ننتقل بك إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها استراتيجيات المزيج. إن أغلب المنظمات إن لم يكن كلها تستخدم مزيجا من الاستراتيجيات، استراتيجيتين فأكثر في نفس الوقت، ولكن لابد من الدراسة الصحيحة لعملية اختيار هذا المزيج وعلاقة الأهداف بالاستراتيجيات يوضحها الشكل التالي. لدينا استراتيجيات النمو المستقر، تحته مباشرة مستوى الأهداف كما هي مثلا تشكل 10%. أما استراتيجيات النمو ارتفاع مستوى الأهداف يشكل طبعا إلى الارتفاع 25%. استراتيجية الانكماش، يعني أنا الآن لدي ثلاث متغيرات: استراتيجيات النمو المستقر، استراتيجيات نمو، استراتيجيات الانكماش. تلاحظ أنه تحت الانكماش انخفاض مستوى الهدف إلى 8%. إذن في المستوى الأول استراتيجيات النمو المستقر كان 10%، لكن النمو المستقر. أما النمو المستقر يعني النمو الطبيعي استقرار أو ارتفاع مستوى الأهداف إلى 25%. أما في استراتيجيات الانكماش كان مستوى الأهداف انخفض إلى 8%. عزيزي الدارس، كانت تلك الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، ولمزيد من الاطلاع والفائدة يمكنك الرجوع إلى الكتاب المقرر. حتى نلقاك في حلقة قادمة، وبإذن الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور عبد الله الأهلي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيي.